السلام عليكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشطر الأول من هذا البيت عن مسألة مهمة من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي مسألة رؤية وجه الله في الآخرة. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وهو الذي عليه العمل عند جماهير المفسرين، أن الزيادة الواردة في سورة يونس المراد بها رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم سترون ربكم كذلك. رواه البخاري ومسلم. وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعنى البيت بالإجمال أي نحن نؤمن أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، لما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، لا نكيفه ولا نعطله ولا نشبهه ولا نمثله، فإن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني الحديث، وفيه دليل على إثبات الحوض. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، مما يدل على إثبات الحوض وأن الإيمان به من اعتقاد أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام يقول: أرجو بأني من هريا أنهل، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يشرفني بالشرب من هذا الحوض، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يروي ظمئي في الآخرة، أرجو بأني من هريا أنهل، أي أغترف وأشرب من هذا الحوض الذي يريده من شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الصراط جسر يضرب فوق جهنم، يمر من عليه المؤمنون وأدعياء الإيمان أي من المنافقين، فيثبت الله رب العالمين أهل الإيمان فيمرون من على الصراط إلى أن يدخلوا الجنة برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. أما الظالمون فهؤلاء يقعون في جهنم، وهو قوله: ونذر الظالمين فيها جثيا. فمسلم الناج وآخر مهمل، الذي صح إيمانه واستقام توحيده وإسلامه، هو الذي ينجيه الله رب العالمين كما في قوله: ثم ننجي الذين اتقوا. وآخر مهملوا، آخر متروك في جهنم، ونذر الظالمين فيها جثيا، أي نترك الظالمين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وعصوا رسله، الذين كذبوا التنزيل، الذين أعرضوا عن أوامر الله وأقبلوا على نواهيه. هذا هو معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. وفي بعض النسخ: فموحد ناج وآخر مهمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيد ادخلوا. يقول الله سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ويقول سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا هو معنى قوله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. اللهم اجعلنا يا ربي من المتقين. يقول الله سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دلت الآية على أن أهل الجنة هم المتقون، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يثبت شيخ الإسلام بهذا البيت عذاب القبر ونعيمه، والأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه في الكتاب والسنة كثيرة. أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة الدجال. وأصل الحديث من رواية أبي هريرة، وهو عند الشيخين البخاري ومسلم. ولكل حي عاقل. فأخرج شيخ الإسلام المجنون، فالمجنون ليس من أهل التكاليف، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، فقال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم وعن المجنون حتى يفيق. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نزلت في عذاب القبر. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منظومته بقوله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. الحقيقة أن شيخ الإسلام ما رتبهم ترتيبا زمنيا من حيث العمر، وإلا فأكبرهم هو أبو حنيفة رحمة الله عليه. أبو حنيفة ولد سنة 80، هو الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت التيمي، فارسي الأصل، الفقيه المجتهد، علامة الكوفة، شيخ العراق. وقد قال عنه الشافعي رحمه الله تعالى: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ومعنى ذلك أن كل من جاء بعده أخذ من علمه واستقى من فقهه. كان أبو حنيفة حسن المنطق، جهوري الصوت، كريما في أخلاقه، جوادا في طباعه. من تلاميذه أبو يوسف القاضي، وهو صاحبه، وهو الذي دون أصول فقهه ونشر مذهب الحنفية. صنف أبو حنيفة الفقه الأكبر في العقيدة، وتوفي سنة 150 من الهجرة رحمة الله عليه. أما الإمام الثاني فهو الإمام مالك بن أنس المدني رحمة الله عليه، ولد سنة 93 من الهجرة، هو إمام دار الهجرة في الفقه والحديث، صنف الموطأ، أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وعن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. كان يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله. قالت له أمه مرة: أي بني، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وربيعة هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. الإمام مالك تتلمذ الإمام الشافعي على يديه، وحمل عنه علما وافرا. توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة 79 بعد 100 من الهجرة رحمة الله عليه. أما الإمام الثالث فهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، ولد سنة 150 من الهجرة في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمة الله عليهما. حمل الإمام الشافعي إلى مكة وعمره سنتان، حمل الفقه وطلب الحديث وبرع في الأصول، وهو أول من صنف فيها، هو أول من صنف في أصول الفقه، وله كتاب الرسالة المشهور في أصول الفقه. تفقه الإمام الشافعي على الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، واعتنى بالحديث وعلومه على يد شيخه سفيان بن عيينة رحمة الله على العلماء جميعا. له ديوان مشهور اسمه ديوان الشافعي، وله كتاب في الفقه الأكبر واسمه الأم. كان ذكيا، كان مشهورا بين الناس بالأدب، طالبا وعالما. توفي سنة 40 بعد 200 من الهجرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أما الإمام الرابع فهو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، ولد ببغداد سنة 64 بعد 100 من الهجرة. كان أسمر اللون، حسن الوجه، طويل القامة، يلبس الأبيض ويخضب بالحناء، يعني يضع الحناء على لحيته وعلى شعر رأسه، وكأنه يتأول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. طلب العلم في كثير من البلاد، وتفقه على الإمام الشافعي حين قدم بغداد، واعتنى بالحديث وعلومه حتى صار إمام المحدثين في عصره. عذب في فتنة خلق القرآن، وأوذي في سبيل الله وصبر حتى لقي ربه تبارك وتعالى على عقيدة السلف الصالح. قال عنه علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد عصم الله الأمة زمن الردة بأبي بكر الصديق، وزمن المحنة بأحمد بن حنبل، ومن تلامذته ابناه صالح وعبد الله. أما الأول فاشتغل بالفقه، وأما الثاني فاشتغل بالحديث وله الزوائد على مسند أبيه. صنف الإمام أحمد بن حنبل كتابه المسند. مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من وجهة نظري هو الأقرب إلى الدليل والأيسر للسبيل، بخلاف ما يصفه بعض الناس إذا أرادوا أن يعبروا عن التعنت أو التشدد فيقولون: يا أخي لا تكن حنبليا، يعني أنك متشدد، وهذا كذب وافتراء على الإمام. فمذهب الإمام معروف باليسر والسهولة، وهو الأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهة نظري. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، أي فإن سلكت مسلكهم وسرت على منهاجهم الذي اتبعوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزموا فيه اعتقاده واقتفوا آثار أصحابه فموفق. هذا هو عين التوفيق من الله تبارك وتعالى، يصحبك في السفر والحضر أن تكون ذا عقيدة سليمة، ذا عقيدة مرضية، أن تكون ذا عقيدة مرضية. وإن ابتدعت فما عليك معول، أي وإن اتبعت سبيل الزائغين المنحرفين عن الحق المبعدين عن المنهاج الصحيح والطريق القويم والمستقيم، فإنك بذلك تكون قد ترديت في بحر الضلال والهوى، نعوذ بالله من الهوى. وإلى هنا انتهت منظومة القصيدة اللامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.